بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فبعد أن بشر الله سبحانه وتعالى المؤمنين بهزيمة أعدائهم أمامهم، فبين في الآية الماضية عندما قال عن المنافقين: لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قوتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. هذه بشارة رآها المؤمنون أمام أعينهم. أتبع ذلك ربنا سبحانه وتعالى بشارة أخرى، وهي أن هؤلاء المنافقين وإخوانهم في الكفر يخشون المؤمنين خشية شديدة، وهذه أيضا بشارة للمؤمنين. لذلك لما قال الله سبحانه وتعالى عن يهود بني النضير وعن المنافقين ثم لا ينصرون، بين سبحانه السبب، ما هو السبب لخذلانهم وعدم نصرتهم على المؤمنين. خاطب عباده المؤمنين موضحا حال المنافقين وحال بني النضير ومدى فزعهم وخوفهم من المؤمنين، فقال سبحانه في الآية التي معنا: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لأنتم أي أيها المؤمنون أشد رهبة، أي خوفا وخشية ومهابة، والرهبة أشد من الخوف، فالرهبة الخوف الشديد مع طوله واستمراره، فإذا طال الخوف واشتد على صاحبه واستمر يسمى رهبة. لذلك قيل للراهب سمي راهبا لأنه يديم خوفه، خوفه مستمر. قال: لأنتم أشد رهبة في صدورهم، أي في نفوسهم وفي ضمائرهم. وهنا قال جمهور المفسرين: في صدورهم، أي صدور بني النضير، وقال غيرهم: أي في صدور المنافقين. ويحتمل أن يرجع الضمير إلى الفريقين، أي لأنتم أيها المؤمنون أشد رهبة في نفوس وضمائر المنافقين ويهود بني النضير من الله سبحانه وتعالى، أي في صدور المنافقين واليهود من بني النضير، وكذلك أعدائكم من سائر الملل والنحل الذين خالفوكم وعاندوكم وحاربوكم. هذا هو الأصل. لأنتم أشد رهبة في صدورهم، قال من الله، أي إن هؤلاء المنافقين ويهود بني النضير يرهبونكم ويخشونكم ويخافونكم أشد من خوفهم من ربهم وخالقهم الذي خلقهم وأوجدهم. أي إن هذا الخوف الذي عشعش وامتلأ في قلوبهم وفي ضمائرهم وفي صدورهم، الخوف الكامن من المؤمنين أشد من خوفهم من الله سبحانه وتعالى. وهذا يشبه قول الله عز وجل: فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. وهذا الوصف وهذا الحال هو حال ضعيفي الإيمان ومرضى القلوب، فلأن أهل النفاق إيمانهم ضعيف وأن قلوبهم مريضة كان هذا هو حالهم. وقد يقول قائل: لماذا وصل بحال هؤلاء إلى هذه الدرجة من الخوف ومن الرهبة ومن الخشية، أي خوفهم من المؤمنين أشد من خوفه من الله سبحانه وتعالى؟ والأصل أن الإنسان لا يخاف إلا من الله، والإنسان لا يخاف من الإنسان، فكيف يخافون من الناس أشد من خوفه من الله سبحانه وتعالى؟ هنا في ذات الآية يبين ربنا سبحانه وتعالى السبب. قال: ذلك، أي ذلك الخوف منكم أيها المؤمنون، ذلك بأنهم، والباء هنا سببية، أي بسبب كونهم وبسبب أنهم قوم لا يفقهون. هذا هو التعليل. فقوم لا يفقهون هي علة خوفهم من المؤمنين أشد من خوفهم من رب العالمين. قال ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، أي لا علم عندهم ولا معرفة، لا فقه في دين الله، ولا يفقهون عظمة الله ولا قدرة الله ولا كمال قدرته سبحانه وتعالى، ولا يفقهون ولا يدركون أن الله سبحانه وتعالى وحده الذي ينبغي أن يخشى. فهؤلاء لا يعرفون لله حقا، لأنهم لا يعرفون الله حق معرفته، فلو عرفوه معرفة لائقة بجلاله وبقوته وبعظمته لخافوه أشد خوفا من الخلق ومن الناس، ولتعاظم خوف الله في قلوبهم أشد من خوف غيرهم، وإلا فكيف يخافون المخلوق الضعيف أشد من خوفهم من الخالق العظيم سبحانه وتعالى؟ هذا لا يستقيم إلا عند ضعاف الإيمان. وهنا قال ذلك بأنهم قوم، هنا جاء بلفظ قوم في إشارة إلى أن هذه الصفة قد تلبست بهم، وقد حققوا هذا المعنى بديمومة من الوقت. فحال المنافقين وحال اليهود باستمرار أنهم قوم لا يفقهون عظمة الله سبحانه وتعالى، وعليه فهم يخافون من المؤمنين أشد من خوفهم من الله سبحانه وتعالى. فصارت هذه من مقومات قوميتهم، قال ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، فلا يخلو عنه أحد منهم، أي لا يخلو أحد منهم عن هذه الصفة وهذه الرهبة. وهنا قال ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، ما قال لا يعلمون، لأنه هنالك فرق بين العلم والفقه. العلم متعلق بالأشياء الظاهرة الواضحة، أما الفقه فهو العلم بمفهوم الكلام ظاهره الجلي وغامضه الخفي، هذا هو الفقه. الفقه معناه باللغة دقة الفهم، هو الفهم أو دقة الفهم. والفقه هو الفهم ومعرفة الأمور على حقائقها، هذا هو فرق العلم عن الفقه. وباختصار الفقه هو فهم المعاني الخفية، لذلك الفقه يقال للأشياء التي من شأنها أن تخفى على الإنسان، لذلك الفقهاء أرفعوا درجة من العلماء، لأنهم يستنبطون خفايا الأحكام من الأدلة ومن القواعد. أما العلماء فقد يكون علماء بعلوم أخرى كعلم الحديث والتفسير وغيره، أما الفقه فهو بحاجة إلى معرفة ما خفي من بواطن الأمور والأحكام، فالأمور الخفية الدقيقة تحتاج إلى فقه. والعلم متعلق بالأمور الظاهرة الواضحة، لذلك هؤلاء لما قال الله عنهم ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، لأنهم راعوا الظاهر المشاهد من القوة العسكرية ومن العدة ومن العدد، وغفلوا عن الأمر غير المشاهد، الأمر المغيب، وهو قوة الله وعظمة الله وجلال الله، وهذا أمر لا يشاهدونه بأعينهم ولا بأبصارهم، لذلك هم غفلوا عن ذلك، فبنوا أحكامهم على أسباب مادية. لماذا؟ لأن هؤلاء أهل النفاق قلوبهم عامرة بالغفلة والجهالة، فتكون معرضة عن ربها وخالقها ومعبودها، فيتعاظم المخلوق في أعينهم، فتجد عندهم رهبة شديدة من المخلوقين. لماذا؟ لأن المقاييس عندهم مقاييس مادية، لأن المؤمن يؤمن بالغيب ويقدر لله سبحانه وتعالى قدره وعظمته، فهنا يكون فقيها بالله عز وجل فلا يخاف إلا الله. فلو كانوا يفقهون فقها حقيقيا لعظموا الله، وهان في نفوسهم شأن المخلوقين، لأن الفقيه هو العالم بالله سبحانه وتعالى. الفقيه حقيقة هو العالم بالله وأسمائه وصفاته، ويعلم من أسماء الله العظمة والجلال والعزة والكبرياء والقوة والجبروت. لذلك ناسب في هذه السورة أن يخبر الله سبحانه وتعالى عن نفسه بهذه الأسماء، عندما قال: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، لبيان هذا المعنى. ولكن هؤلاء القوم من المنافقين والكفار لا يفقهون، فلذلك لا يقدرون لله قدرا. لذلك لما قال الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، ولما كان النبي عليه الصلاة والسلام أعلم الخلق بالله وأعرفهم بالله، فكان أشدهم لله خشية، حتى أنه قال: فوالله إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أعرف الناس وأفقه الناس بالله سبحانه وتعالى. وهنا تنبيه في هذا المقام، أنه قد يقول قائل: الحال الآن أن الكفار والمنافقين لا يخافون المؤمنين ولا يخافون المسلمين أشد خوفا من الله سبحانه وتعالى، فهل هذا يتعارض مع هذه الآية؟ أبدا، لأن الله سبحانه وتعالى جعل خوف الكفار من المنافقين إذا خاف المؤمنون ربهم سبحانه وتعالى. فإذا حقق أهل الإيمان خوفهم من الله، وهذه الخشية دفعتهم لتقوى الله سبحانه وتعالى وامتثال أوامره، فعند ذلك سيقذف الله سبحانه وتعالى في نفوس الكفار رهبة للمؤمنين أشد من رهبتهم لله سبحانه وتعالى. فعلى قدر خوف المؤمنين من ربهم خوفا يقيمون معه دين الله سبحانه وتعالى كما أمر الله وكما أراد الله، يكون خوف أعدائهم منهم. فإذن هي معادلة، إذا حقق أهل الإيمان خوفهم من الله فإن الله سيحقق لهم خوف أعدائهم منهم أشد من خوفه من الله سبحانه وتعالى. وحين لا يخاف المؤمنون ربهم ولا يخشونه ولا يتقونه حق تقاته، حينئذ تنقلب المعادلة وتنعكس الأمور، فيصيرون هم خائفون من أعدائهم. لماذا؟ لأن الإيمان والخوف من الله هو السلاح الذي يصرفهم عن خوف أعدائهم، وإذا لم يتحقق ذلك فعند ذلك هم سيصابون بالخوف من أعدائهم. لذلك تأملوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي يكاد أن يتحقق في زماننا، عندما قال: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ أي لماذا تتداعى علينا الأمم؟ هل لأن عددنا قليل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ثم قال: ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم. وهذا قد تحقق، قال: ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. فإذا عشعش حب الدنيا في نفوس المؤمنين فإنهم سيخشون أعداءهم أشد من خشيتهم لله سبحانه وتعالى. فإذا المعنى العام، المعنى الإجمالي لهذه الآية: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، أي لخوف المنافقين ويهود بني النضير وخشيتهم إياكم أيها المؤمنون أعظم وأشد في صدورهم من خوفهم وخشيتهم من الله سبحانه وتعالى، وذلك بسبب أنهم لا يفقهون عظمة الله، ولا يفقهون الإيمان به سبحانه وتعالى ولا يرهبون عقابه، لذلك وقعوا في هذا الأمر. ولكن إذا لم يتحقق الشرط والسبب الذي من أجله يخاف أهل النفاق المؤمنين، فعند ذلك تنقلب الأمور فيصبح أهل الإيمان هم يخافون أهل النفاق وأهل الكفر. هذه الآية فيها هدايات وفوائد، نرجئها بإذن الله إلى درس قادم إذا كان في العمر بقية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.